بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. أما بعد، عندنا في هذه الليلة ثلاثة أحاديث. أولها حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. يقول المصنف رواه الترمذي وله علة. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه في أبواب الصلوات: باب الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد رواه الترمذي رحمه الله من طريق عبد العزيز ابن محمد المعروف بالدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي عقب رواية الحديث: قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي هريرة وأنس وحذيفة وأبي ذر وأبي أمامة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال الترمذي رحمه الله: وهذا الحديث، يعني حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، روي عن عبد العزيز ابن محمد يعني الدراوردي بروايتين، روي عنه بروايتين، فمنهم من ذكره عن أبي سعيد الخدري، ومنهم من لم يذكر أبا سعيد. قال: وهذا حديث فيه اضطراب، وهذا حديث فيه اضطراب. ثم ذكر الترمذي رحمه الله بعض الاضطراب الحاصل في الحديث، يعني أرجو أن تصبروا قليلا لأنه هذه مسألة فيها شيء من الغموض، مسألة الاضطراب في سند الحديث، ولو لم تضبطوا أنتم الاضطراب على الأقل يعني تفهمون ما معنى الاضطراب الذي يذكر في بعض الأحاديث. قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. فرواه، هذا الوجه الأول من أوجه رواية الحديث، فرواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي مرسل، يعني سفيان الثوري روى الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبي، أبوه من هو؟ أبوه يحيى ابن عمارة، أبوه يحيى ابن عمارة. إذن الوجه الأول في رواية الحديث أو في إسناد الحديث عمرو بن يحيى، رواية سفيان الثوري عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، سقط من إسناده أبو سعيد. قال: ورواه، هذا الوجه الثاني، حماد بن سلمة عن عمر عن أبي عن أبي سعيد، هذا الوجه الثاني، حماد بن سلمة عن عمر بن يحيى عن أبي وهو يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، قال الترمذي رحمه الله: ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبي، قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد، وكان عامة روايته عن أبي سعيد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أوجه. سفيان الثوري على حسب ما ذكر الترمذي الآن يقول عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حماد بن سلمة يقول عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن إسحاق يقول عن عمرو بن يحيى عن أبيه وكان عامة ما يرويه عن أبي سعيد، وهذا يعني مرحلة وسط، ما ذكر أبا سعيد ولا أهمله، بل أشار إلى أن عامة روايات يحيى بن عمارة عن أبي سعيد. هذه الأوجه التي ذكرها الترمذي، ثم عقب بذلك عقب ذلك بقوله وكأن رواية الثوري وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه أصح وأثبت مرسلا. إذن الترمذي رجح المرسل، هذا كلام الترمذي. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والشافعي وابن حبان والحاكم والبزار وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي وغيرهم كثير كثير، وسيأتي ذكر بعضهم. طيب، الحديث له عدة طرق أذكرها باختصار فيما يلي. روى الحديث كما سبق ذكر بعضهم حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زيد، حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زيد، وهذان روايتهما في عدة مصادر منها كتاب المحلى لابن حزم. حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زيد هذان اثنان. الثالث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ورواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عند من؟ عند الترمذي، هي رواية حديث الباب شرط إليها قبل قليل، هي موجودة عند الترمذي، ورواها أيضا الدارمي والحاكم في مستدركه. هذا الثالث عبد العزيز بن محمد الدراوردي. والرابع سفيان الثوري وروايته عند البيهقي. والخامس محمد بن إسحاق وروايته عند الإمام أحمد في مسنده. هؤلاء خمسة يعيدهم: حماد بن سلمة، الثاني من هو؟ عبد الواحد بن زيد، هذان عند ابن حزم في المحلى. الثالث عبد العزيز الدراوردي عند الترمذي والدارمي. والرابع سفيان الثوري عند البيهقي. والخامس محمد بن إسحاق عند الإمام أحمد في مسنده. هؤلاء الخمسة يضاف إليهم ابن عيينة، سفيان بن عيينة عند الإمام الشافعي، فيكون ستة تقريبا، يضاف إليهم سفيان بن عيينة عند الشافعي. هؤلاء الستة أجمعوا على روايته بهذا الإسناد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موصول أو مرسل؟ عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موصول أو مرسل؟ موصول متصل. هؤلاء الستة كلهم رووا بهذه الصورة عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يأتي نغيب راح. ووافق هؤلاء الستة أيضا، وافقهم عمارة ابن غزية، عمارة ابن غزية، فإنه روى هذا الحديث كما عند الحاكم في مستدركه عن يحيى بن عمارة عن أبي عن أبي سعيد، يعني متصلا مرفوعا. وإسناد الحاكم صحيح على شرط مسلم كما قال وافقه الذهبي، وهو كما قال. إذن هذه سبعة أوجه أو سبع طرق كلها تذكر الحديث بالسند المتصل. هذه طريقة في رواية الحديث وسياق إسناد. الطريقة الثانية هي رواية الحديث مرسلا، رواية الحديث مرسلا، وهذه جاءت من طرق أيضا. فرواه سفيان بن عيينة، رواه سفيان بن عيينة كما عند أبي داود والشافعي رواه سفيان بن عيينة كما عند أبي داود الشافعي، وهي الرواية التي أشار إليها الترمذي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، هذه واحدة. وكذلك رواه سفيان الثوري كما عند أبي يعلى عن عمرو بن يحيى عن أبيه لم يجاوز به أباه، يعني لم يذكر عن أبي سعيد. إذن ابن عيينة والثوري روي الحديث مرة موصولا ومرة مرسلا، مرة موصول ومرة مرسل. طيب، قبل أن أذكر الترجيح بين هذين الوجهين أريد أن أقول، هل وضح لديكم الآن الفرق بين الروايتين؟ باختصار يمكن الواحد ما حضر الأسماء وما ضبط، أنا أقول الحديث جاء بوجهين، مرة متصل عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه كم راوي؟ 7. ومرة جاء مرسل منقطع عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا سعيد، وهذا رواه 2، الثوري وابن عيينة. والثوري وابن عيينة يعني ما رواه على هذا الوجه دائما، مرة رواه متصل ومرة رواه مرسل، هذه واحدة. الرواية الأخيرة التي رواية الثوري، أنا آخر ما ذكرت لكم أن الثوري سفيان الثوري رواه كما في مسند أبي يعلى المطبوع وغيره، يعني معروف هذا نقله عنه الأئمة، رواه سفيان الثوري مرسلا، وقد خفيت هذه الرواية على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما في تعليقه على مسند الإمام أحمد، فإنه قال لما ذكر كلام الترمذي والبيهقي في أن سفيان الثوري رواه مرسلا، قال أنا أتعجب، يقول أحمد شاكر رحمه الله، أتعجب من الترمذي والبيهقي كيف ذكروا أن الثوري رواه مرسل، قال وأنا ما رأيته مرسلا للثوري، إنما رأيته مرسلا من رواية سفيان بن عيينة، فكأنه اختلط عليهم سفيان بسفيان، لأن الثوري اسمه سفيان وبن عيينة اسمه سفيان، يقولون أن بن عيينة هو الثوري، والواقع يقول أنه ما رواه الثوري مرسلا. وقد وهم أحمد شاكر رحمه الله في هذا، فإن رواية الثوري جاءت مرسلة كما ذكرت لكم، وهي في مسند أبي يعلى موجودة، ممكن تراجعون في المطبوع لتتأكدوا منها، حتى نص على أنها مرسلة قال لم يجاوز به أداه، يعني لم يذكر به أبا سعيد الخدري. أيهما أرجح في نظركم، الرواية المرسلة أو المتصلة؟ طيب، هذا الترمذي رجح ماذا؟ رجح المرسلة، قال رواية سفيان أثبت وأقوى، فرجح الرواية المرسلة. وكذلك الدارقطني في العلل رجح الرواية المرسلة، ومثلهم البيهقي. إذن الترمذي، الدارقطني، البيهقي رجحوا المرسلة، ولكن الراجع عند أكثر علماء الحديث وهو الأقوى من حيث دراسة الإسناد أن الراجح هي الرواية المتصلة، وهذه هي التي أشار إلى تصحيحها البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام، هذا البخاري أشار إلى تصحيحها في جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه والذهبي وابن حزم وابن دقيق العيد والشيخ الإمام ابن تيمية، فإنه قال إن هذا الحديث صحيح، ومن أعله بالإرسال فكأنه لم يطلع على جميع طرقه، قال من أعله فكأنه لم يطلع على جميع طرقه. وكذلك ابن التركماني في الجوهر النقي في تعليقه على سنن البيهقي، وصححه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، والشيخ الألباني في الراغلي، وهذا هو المعتمد وهو الأقوى، أن الحديث صحيح موصولا، يعني أن السند الصحيح هو عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الكلام أن حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام حديث صحيح موصول، وأن قول المصنف هنا وله علة ليس بجيد، فإن هذه العلة مدفوعة، هذه العلة مدفوعة بما سبق. الحديث فيه فوائد، أولها أن الأرض كلها مسجد، يعني موضع للصلاة فيها، كما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجاء هذا من طريق جماعة من الصحابة فهو يشبه أن يكون متواترا، وممن رواه من ذكرهم الترمذي كما أسلفت، علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وابي هريره وجابر وانس بن مالك وعبد الله بن عباس وابي ذر وغيره. وقد سبق ذكر هذه الاحاديث وذكر من خرجها في اي موضع. متى ذكرنا هذه الاحاديث يوسف؟ تذكر؟ ها؟ في اي باب؟ ها؟ ما اسمع. في باب؟ لا، حديث جابر اعطيته خمسا، اين مر معنا؟ ها نعم صالح، في باب التيمم، في اول باب التيمم. اذا سبقت هذه الاحاديث في اول باب التيمم. هذه الفائده الاولى، ان الارض كلها مسجد الا ما استثني، كما سياتي تفصيله لاحقا ان شاء الله تعالى. الفائده الثانيه في الحديث تحريم الصلاه في المقبره او منع الصلاه في المقبره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا المقبره، ولحديث ابي مرثد الغنوي الاتي: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. وساتكلم تفصيلا ان شاء الله الان عن مساله الصلاه على القبر او الصلاه الى القبر. الفائده الثالثه منع الصلاه في الحمام، منع الصلاه في الحمام. وما هو الحمام؟ الحمام هو الخلاء، توافقون؟ نعم يا اخي. ها نعم، الحمام هو على حد تعبير الاخ يقول هو المسبح، خلاء ها هو مكان الاستحمام. الحمام هو مكان الاستحمام، مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار. قال الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فليس له اليوم يعني في مواضع كثيرة ذكر الله تعالى الماء الحميم. فالماء الحميم هو الماء الحار، وقد يطلق على البارد أيضا احيانا كما ذكر بعض علماء اللغه، ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الحميم، فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الحميم، يعني الماء البارد. المهم الناس كانوا يسخنون الماء للاستحمام به، ولذلك سمي الحمام من باب الحميم وهو الماء الحار. ثم توسعوا فيه فصاروا يطلقون الحمام على كل ما يغتسل فيه، سواء بماء حار او بماء بارد، وهو مذكر عند اكثر علماء اللغه كما ذكره الازهري وغيره. واما استخدام الحمام بمعنى الحش اي الخلاء اي مكان قضاء الحاجه، فهذا اصطلاح عربي دارج عند الناس ولكنه غير معروف في اللغه ولا في لسان الشارع. اذن المقصود بالحمام ها هنا هو مكان الاستحمام، مكان الاغتسال، وليس مكان قضاء الحاجة. والحديث دليل على منع الصلاة في مكان الاستحمام المعد لذلك، وسوف يأتي الكلام عنه تفصيلا إن شاء الله تعالى. الفائدة الرابعة هي شرطية طهارة البقعة للصلاة، شرطية طهارة البقعة، وهذا أطلقه كثير من الفقهاء، قالوا إن هذه الأحاديث تدل على اشتراط طهارة البقعة. والأجود أن نقول اشتراط إباحة البقعة، إباحة البقعة، حتى يدخل فيه كل ما منع من الصلاة فيه. فإن المنع من الصلاة في المقبرة وفي الحمام وفي المزبلة وفي الأرض المغصوبة ليس لأنها نجسة، بل لأمر آخر غير النجاسة كما سيأتي بيانه. إذن الأجود أن نقول اشتراط إباحة البقعة، يعني أن تباح الصلاة فيها فلا تكون نجسة ولا تكون مغصوبة ولا يكون هناك سبب آخر يمنع من أداء الصلاة فيها. أما الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل
وفوق ظهر بيت الله تعالى. وهذا الحديث قال الترمذي, قال المصنف رحمه الله رواه الترمذي وضعفه. رواه الترمذي في سننه أيضا في أبواب الصلاة باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها وإليها, باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها وإليها, أو باب ما جاء في كراهية ما يصلى فيه وإليه. وقد رواه الترمذي رحمه الله من طريق زيد ابن جبيرة, رواه الترمذي من طريق زيد ابن جبيرة عن داود ابن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال الترمذي وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس, وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس قال أبو عيسى رحمه الله, وهذا الحديث إسناده ليس بذاك القوي, وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه, تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. هذا كلام الترمذي. والحديث رواه أيضا غير الترمذي ابن ماجة وعبد بن حميد والطحاوي في شرح معالي الآثار والبيهقي وغيره. وهذا الإسناد أقل ما يقال فيه إنه ضعيف جدا. فيه زيد بن جبيرة هذا, وزيد بن جبيرة قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه, أجمعوا على ضعفه. وقال ابن حجر رحمه الله في التقريب متروك. فأقل ما يقال في هذا الإسناد إنه ضعيف جدا. بل قال الإمام الساجي عن زيد بن جبيرة قال حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا, وهو يعني هذا الحديث. فهذا الحديث إذن ضعيف جدا, منكر جدا بهذا الإسناد, بهذا الإسناد. وقد رواه البيهقي كما ذكرت, وقال تفرد به زيد, تفرد به زيد يعني لم يروه غيره. والواقع أن زيدا لم يتفرد به, بل قد رواه غيره, فرواه ابن ماجه وغيره من طريق أخرى ليس فيها ذكر زيد. رواه من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عبد الله بن عمر العمري العمري عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. وهذا الإسناد أيضا فيه ضعف, فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه اختلاف كثير, فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه اختلاف كثير, وفيه عبد الله بن عمر العمري, وعبد الله بن عمر العمري هذا فيه ضعف أيضا. ولذلك قال أبو حاتم كما في كتاب العلل قال وهما جميعا واهيان, يعني الإسنادان كلاهما واهن, فالحديث ليس له إسناد يثبت. أما الإسناد الأول فهو ثالث, وأما الإسناد الثاني فهو ضعيف أيضا. فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه, وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه ضعف. فالحديث لا يصح بحال, الحديث لا يصح بحال. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع هذين الحديثين, المواضع المنهي عن الصلاة فيها. العنوان المواضع المنهي على الصلاة فيها, وسوف أذكر كل ما وقفت عليه من المواضع المنهي عن الصلاة فيها, وقد بلغت حسب عدي وإحصائي 13 موضعا. الموضع الأول منها المقبرة, المقبرة, وقد صح النهي عن الصلاة في المقبرة, وهو المكان الذي يقبر فيه الموتى, المكان الذي يقبر فيه الموتى. من ذلك حديث أبي سعيد السابق الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام, وقد سبق تصحيح الحديث وذكر من صححه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به يعني حضرته الوفاة قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت رضي الله عنها يحذر ما صنعوا, يحذر ما صنعوا. وحديثها متفق عليه. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها. ومن الأحاديث الواردة في منع الصلاة على القبور والصلاة بين القبور ما رواه مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومثل هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ما وجه الدلالة من الحديث؟ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ما وجه الدلالة؟ نعم صالح، أيوة، حيث نعم، يعني شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالمقبرة، وذلك لما هو مستقر في أذهانهم من أن المقبرة لا يصلى فيها، فأمر بالصلاة في البيوت وألا تجعل كالقبور لا يصلى فيها. فهذه الأحاديث كلها تدل على منع وتحريم الصلاة بين القبور والصلاة في المقابر. أولا فيما يتعلق بالصلاة في المقبرة، ما هي العلة في النهي؟ قال كثير من الفقهاء كما ذكره الشافعي رحمه الله وغيره، قالوا العلة هو أن هذه القبور أو هذا الموضع هو مظنة النجاسة، فإن القبور تنبش ويظهر فيها التراب والصديد ولحوم الموتى ودماؤهم وتختلط بالتراب، وذلك ميتة، هذه الأشياء كلها ميتة وهي نجسة، فتنجس التربة التي اختلطت بها هذه الأشياء. ذكر ذلك الشافعي في كتاب الأم وذكره عامة الفقهاء، هذه هي العلة الأولى. والعلة الثانية وهي الأقرب والأقوى، أن ذلك ليس لنجاسة القبور، وإنما لأن هذا يخشى منه أن يؤدي إلى أن تتخذ القبور مساجد، ويخشى أن يؤدي إلى بناء المساجد على القبور، فيأتي الناس إلى قبر فلان العالم أو العابد أو الولي أو النبي فيبنون عليه مسجدا، وقد يؤدي إلى أن يقبر الأولياء والصالحون والعباد والزهاد أن يقبروا في المساجد، ثم يتدرج الأمر حتى يعبدوا من دون الله تعالى. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ونهى عن ذلك، نهى عن أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. إذن هذه هي العلة المعتمدة، أن هذا يؤدي إلى اتخاذ القبور مساجد، ويتدرج الأمر إلى عبادة المقبورين والأولياء والصالحين والتقرب إليهم من دون الله واتخاذهم وسائط وشفعاء، كما حدث في قوم نوح وغيرهم، حيث إن هؤلاء الذين ذكرهم الله ودوا سواع ويعوق ويعوق ونسى كانوا قوم صالحين، فلما ماتوا نسي العلم فعبدوا من دون الله تعالى. هذه هي العلة المعتمدة. ويراجع في هذا المبحث المهم كتاب نفيس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، هذا كتاب مهم في هذا الباب. هذه هي العلة المعتمدة. ومما يرجح أن هذه هي العلة حسب ما ظهر لي، يعني جمعت أربعة مرجحات لم أجدها مجتمعة في موضع واحد. المرجح الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، إلى كما في حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور. وما معنى قول لا تصلوا إلى القبور؟ هل يعني الصلاة عليها صلاة فوقها؟ هل يعني الصلاة فوق القبر؟ لا، إنما يعني نعم يعني أن نعم أن تجعله بينك وبين القبر، أن تجعله بينك وبين القبر. وهل يلزم إذا صلى الإنسان إلى قبر أن يكون الأرض التي صلى فيها نجسة فيها أثر من أثر الموتى؟ أبدا، قد تكون أرض طاهرة نقية ليس فيها لا صديد ولا لحوم ولا شيء من أثر الموتى. فالنهي عن الصلاة إلى القبور دليل على أن العلة هي خشية أن يتدرج الأمر إلى عبادة هؤلاء المقبورين، وأقل ما فيه أنه ذريعة إلى الشرك وأنه تشبه باليهودي والنصارى. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر فقال لي: القبر القبر القبر. قال فرفعت رأسي أحسبه يقول القمر. يقول أنس رضي الله عنه: رفعت رأسي أنظر في السماء أحسبه يقول القمر. فقال أقول: القبر لا تصلي إليه. وهذا الأثر ذكره البخاري تعليقا ورواه عبد الرزاق بسند صحيح بتمامه. إذن الصلاة إلى القبر منهي عنها، وهذا يدل على أن العلة تتعلق بخشية تعظيم المقبورين. ولذلك رجح الإمام ابن قدامة في المغني وغيره من الفقهاء رجحوا أن الصلاة إلى القبر يعني استقبال القبر لا تصح، بخلاف الصلاة إلى بقية الأشياء المنهية عن الصلاة إليها فيها، كما لو استقبل الإنسان مثلا الحمام أو استقبل مثلا المجزرة أو المجدلة أو غيرها فإن الصلاة حينئذ صحيحة، أما لو استقبل القبر فإن الصلاة غير صحيحة. رجح هذا ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة، قال لأن العلة إما أن تكون تعبدية فيما يتعلق بالقبر أو خشية اتخاذها مساجد أو التشبه بمن يعظمها من اليهود والنصارى. هذا المرجح الأول على أن العلة ليست النجاسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر وهذا لا مدخل للنجاسة فيه. المرجح الثاني جواز صلاة الجنازة في المقبرة، وقد ثبت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة. من هذه الأحاديث الواردة في صلاة الجنازة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات يا رسول الله. فقال: دلوني على قبره. فدلوه عليه فصلى عليه، والحديث متفق عليه. ومنها حديث ابن عباس وهو متفق عليه أيضا أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، على قبر منبوذ أو على قبر منبوذ، فأنهم وصلوا خلفه، أما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلوا خلفه صلاة الجنازة على هذا القبر المنبوذ أو على قبر هذا المنبوذ. والحديث أيضا متفق عليه. ما معنى قوله على قبر منبوذ أو على قبر منبوذ؟ ما المعنى؟ ها صالح؟ ها؟ محفور؟ طيب إذا كان الشخص، إيش معنى يكون الشخص منبوذ؟ مطروح، إيش معنى مطروح؟ المعنى الأول منبوذ يعني قبر منفرد ليس مع القبور، إنما هو قبر واحد ليس مع المقابر. وهذا على قبر منبوذ تصير منبوذ صفة لماذا؟ للقبر. الوجه الثاني على قبر منبوذ بالإضافة، وحينئذ منبوذ صفة لماذا؟ للمقبور، للمقبور. فما معنى كونه منبوذا يوسف؟ لا محمد، أصل منبوذ إيش معنى أصله؟ إيش معنى منبوذ؟ باختصار منبوذ يعني ولد زنا، منبوذ يعني ولد زنا، معناه أن أمه لما ولدته ألقته كما تفعل الزانيات عافانا الله وإياكم، إذا ولدت فإنها تلقي بولدها عند باب المسجد أو في مكان اجتماع الناس حتى يأخذوه. فيكون الرسول عليه السلام صلى عليه إشارة إلى أن هذا الرجل بريء وليس له ذنب، ليس عليه من جرم والديه شيء. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وكلا الروايتين وردتا. المهم الشاهد أن الرسول عليه السلام صلى الجنازة على قبر هذا المنبوذ، فدل على أن صلاة الجنازة تقع على القبر وفي المقبرة ولا تمنع، ولو كانت المقبرة نجسة هل تصلى فيها الجنازة؟ لا تصلى فيها الجنازة كما هو معروف. قال الإمام أحمد: ومن يشك بالصلاة على القبر؟ من يشك بالصلاة على القبر؟ جاءت الصلاة على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان، هكذا يقول الإمام أحمد. جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبور من ستة وجوه كلها حسان. وهذا كان معروف عند الصحابة، حتى قال نافع رضي الله عنه رحمه الله قال: صلينا على عائشة وأم سلمة في وسط البقيع، وكان الإمام أبا هريرة وحضر عبد الله ابن عمر. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وسنده صحيح. فكان معروفا عند الصحابة أنهم يصلون الجنازة في المقابر وبين القبور وعلى القبر للحاجة، كمن تأخر مثلا أو غير ذلك، ولم يكونوا يصلون الجنازة في المسجد كما يفعل اليوم إلا قليلا. الغالب أن الجنازة تصلى في مكان خاص كان معروف عندهم، وقل ما يصلى على الجنازة في المسجد كما يفعل الناس اليوم، لكن صلى النبي عليه السلام على سهل بن بيضاء وغيره في المسجد. لا يصلي على القبر، ما هو معنى فوق القبر، معناه وراء القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة، هذا المعنى. إذن الصلاة على القبور، صلاة الجنازة على القبور تدل على أن العلة هي خشية عبادة المقبورين وليس لأن الأرض نجسة. ولذلك لو صلى الإنسان الفريضة في المكان الذي صلى فيه على الجنازة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا دل على أن المسألة ليست نجاسة. الوجه الثالث أو المرجح الثالث أنه لو كانت العلة هي النجاسة لصحت الصلاة في المقابر القديمة جدا، المقابر المتقادمة التي ذهبت آثار الموتى فيها، لأن الراجح كما سبق تقريره في كتاب الطهارة أن الأشياء النجسة تطهر بالاستحالة، يعني الاستحالة، فعظام الموتى ولحومهم وصديدهم وآثارهم إذا استحالت مع مضي الوقت الطويل 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 إذا استحالت إلى تراب وإلى غيره هل تظل نجسة؟ لا، تصبح أشياء طاهرة، تصبح أشياء طاهرة، فهي تطهر بالاستحالة. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحدد موضع مسجده الذي بركت فيه الناقة، كان فيه قبور للمشركين كما في الصحيحين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، أمر بالقبور فنبشت، ولم يذكر أنه أمر بإزالة التراب الذي فيها، فدل على أن هذا التراب ما له طاهر، دل على أن هذا التراب طاهر، ولو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته وإخراجه. الوجه الرابع الذي يدل على أن العلة ليست النجاسة وإنما خشية عبادة الموتى والتشبه بالمشركين وأنه ذريعة إلى الشرك وحماية لجانب التوحيد، أن قبور الأنبياء لا تجوز الصلاة فيها ولا إليها بتعمد الصلاة إليها، لا يجوز ذلك، مع أن الأنبياء أطهار طاهرون أحياء وأمواتا. وقد أخطأ الزركشي رحمه الله كما في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد، حيث قال إن الصلاة إلى قبور الأنبياء ليست مكروهة، يحتج لذلك بحجج باطلة، منها أن جماعة كبيرة من الأنبياء دفنوا في مقام إبراهيم وحول الكعبة، ومنها أن مسجد الخيف دفن فيه 70 نبيا، وهذه كلها آثار باطلة لا تصح. ونقول إذا كانت الصلاة إلى قبور الصالحين والأولياء والعلماء والعباد محرمة، فالصلاة إلى قبور الأنبياء عن تعمد يعني استقبال قبورهم أو الصلاة في مقابرهم أشد تحريما وأعظم إثما، وذلك لأن الفتنة بهم أعظم واحتمال الوقوع في عبادتهم. إذا كانت الصلاة إلى قبور الصالحين والأولياء والعلماء والعباد محرمة، فالصلاة إلى قبور الأنبياء عن تعمد يعني استقبال قبورهم أو الصلاة في مقابرهم أشد تحريما وأعظم إثما، وذلك لأن الفتنة بهم أعظم واحتمال الوقوع في عبادتهم أكبر، وهذا ما يشهد به الواقع، فإن كثيرا من الناس قد وقعوا في تعظيم الأنبياء إلى حد عبادتهم وإعطائهم خصائص ليست لهم، حتى وجدنا من المسلمين من المنسوبين إلى الإسلام من يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الألوهية، فيدعي أنه يعلم الغيب ويخاطبه بقوله يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم نجاهك بي إذا الإله تجلى باسم منتقم، فأعطاه أسماء الله تعالى وصفاته وخصائصه التي لا تعطى لغيره من علم الغيب ومن أنه يستعاذ به ويسأل إلى غير ذلك مما لا يجوز إلا لله تعالى. فالواقع خير شاهد على أن الفتنة بالأنبياء بتعظيمهم وإعطائهم فوق قدرهم أعظم من غيرهم من البشر، ولذلك فإن وجوب حماية قبورهم أعظم. هذه أربعة أوجه تدل دلالة أكيدة على أن العلة ليست نجاسة القبور كما ذكره أكثر الفقهاء، وإن كانت النجاسة محتملة في بعض القبور، لكن العلة الأصلية هي كما أسلفت خشية تعظيم المقبورين وأن يتدرج الأمر إلى عبادتهم من دون الله تعالى، وأن في ذلك مشابهة لأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولذلك ذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه وهي ظاهر المذهب إلى أن الصلاة في المقابر لا تجوز ولا تصح بحال، وأن من صلى في المقبرة فإنه يعيد. وأما الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد فقالوا إن النهي في ذلك للكراهة ما لم تكن المقبرة نجسة، فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إلى أن إذا كانت المقبرة غير نجسة فإن الصلاة فيها جائزة مع الكراهة، هكذا أطلقوا وقالوا، واستدلوا لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا. قال الإمام النووي المجموع قال أصحابنا يعني الشافعية ويكره أن يصلي إلى القبر، ويكره أن يصلي إلى القبر هكذا قالوا، لا زال الكلام للنووي، هكذا قالوا ولو قيل يحرم لحديث أبي مرثد لم يكن بعيدا أو لم يبعد. إذن النووي رحمه الله كأنه يميل إلى موافقة الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه بالتحريم، وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء المتأخرين والمعاصرين، وهو الأليق بحماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك ومراعاة تعظيم النصوص، فإن الأحاديث صريحة في النهي عن الصلاة بين القبور والصلاة إلى القبور، ولذلك فإن الأقوى والأجود أن يقال بتحريم الصلاة في القبور والصلاة بين المقابر إلا صلاة الجنازة كما سبق. الثاني، الموضع الثاني الذي ورد النهي عن الصلاة فيه هو الحمام، والحمام سبق تعريفه، وفيه من الخلاف ما في المقبرة، فالجمهور على أن الصلاة في الحمام ما لم يتيقن نجاسته جائزة مع الكراهة، هذا مثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وهو أيضا رواية في المذهب. والرواية الأخرى المشهورة أن الصلاة في الحمام لا تجوز وإن تيقن طهارته. ما هي العلة في ذلك؟ قال بعضهم العلة هي النجاسة، وذلك لأن الحمام وإن كان مكان الاستحمام إلا أنه قد يقع فيه كثيرا أن يتبول فيه الإنسان ويستحم بعد ذلك، فربما أصاب بوله مواضع من الحمام. وعلى هذا إذا قلنا إن العلة هي النجاسة فإنه إذا تيقن طهارته صحت الصلاة فيه وجازت بلا كراهة، هذا على القول بأن العلة هي النجاسة. ولكن الاحتمال الثاني أن تكون العلة لأن الحمام مأوى الشياطين، وذلك لأنه مكان خبيث وهو بيت الشيطان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، بيت الشيطان وتكشف فيه العورات ويتبول فيه كثير من الناس، وهو على كل من الأماكن الخبيثة التي تحضرها الشياطين وتقيم فيها، فالشياطين تكثر الإقامة في الأماكن الخبيثة. لكن إذا لم يكن الحمام نجسا فإن القول بتحريم وبطلان الصلاة فيه فيه شيء من البعد، لأنه لا يوجد دليل صريح صحيح على النهي عن الصلاة فيه. أما حديث أبي سعيد قوله الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فليس فيه نهي صريح، إنما فيه استثناء وأنه ليس بمسجد، وهذا قد يحتمل التحريم وقد يحتمل الكراهة فما سبق. وعلى كل حال فإن الصلاة من خير ما يتقرب به العبد إلى الله، وينبغي أن يختار الإنسان لصلاته وعبادته الأماكن التي يكون فيها أقرب إلى الله وأبعد عن الشر والشيطان وأبعد أيضا عن الملهيات. الثالث مما ورد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ومعاطن الإبل هي مباركها على الماء، مباركها على الماء، وذلك لأن الإبل إذا وردت الماء يسقونها، وهذا يسمونه العلل، يسمونه النهل، يسقونها أول مرة وهذا يسمونه النهل، ثم يجعلونها في مكان تأوي إليه يسمى عطن، ترتاح قليلا ويشرب غيرها ثم ترجع لتشرب مرة أخرى، وهذا يسمى العلل، يقال أسقيته عللا بعد نهل، الشربة الأولى تسمى نهل والثانية تسمى علل. المهم الإبل تشرب الماء ثم تعود إلى معاطنها ثم ترجع تشرب مرة أخرى، وهذا هو المشروع عند علماء اللغة أنه يسمى معاطن الإبل، حتى أن الأزهري قال هذه هي المعاطن لا غير، الأماكن التي تكون عند الإبل عند الماء تأوي إليها الإبل ثم تشرب مرة أخرى. ويحتمل معنى ثاني معنى آخر، وهو المكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه وتبيت فيه، يعني البيوت التي تأوي إليها الإبل سواء كانت بيوت من الحجارة أو أحواش أو غير ذلك كما هو معروف. ومما يقوي أن المعنى الثاني مراد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في مقابل مراح الغنم، جعلها في مقابل مراح الغنم، المكان الذي تراح إليه الغنم وتبيت فيه، كما في أحاديث كثيرة سأذكر بعضها. هذا معنى معاطن الإبل. وقد وفيما يتعلق بموضوع معاطن الإبل لا مانع أن يقال أن الأمرين كلاهما مقصود، وأن النهي عام للاثنين، عام للمبارك عند الماء وللبيوت التي تقيم فيها الإبل. ما هي العلة في النهي عن معاطن الإبل؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم لنجاستها حيث فيها أبوال الإبل وأرواثها، وهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ لماذا؟ نعم، لأن الراجح أن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة، وكذلك كل ما يؤكل لحمه كما سبق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أين بالصلاة في أين؟ في مربض الغنم، ويقال في مربض الغنم مثل ما يقال في معاطن الإبل ومباركها فيها أرواثها وأبوالها، فلو كانت نجسة لما عادين بهذا ومنعها. إذن العلة الأولى قالوا نجاسة أبوال الإبل وأرواثها، وهذا ليس بصحيح. العلة الثانية قالوا لأن كثيرا من الناس يتقون بالإبل إذا برست فيتبولون، فالغالب أن معاطنها مكان يتبول فيه الناس يقضون فيه حاجاتهم، ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه برك بعيره مستقبل صدلة ثم جلس يبول، يعني أنه استتر به ليبول، فيكون البعير إذا كان باركا يكون كالجدار يستتر به الإنسان فيبول فيه. فقالوا إن معاطن الإبل غالبا ما يكون فيها أبوال الناس وعذراتهم، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهذا أيضا غير جيد لأنه غير مضطرد وليس بكثير بل هو قليل، ولا يوجد دليل على أن هذه هي العلة. ولو كانت هذه هي العلة لنهى الرسول عليه السلام عن الصلاة في كل مكان يستظل به الناس لقضاء حاجاتها. العلة الثالثة وهي المعتمدة والقوية أن معاطن الإبل هي مأوى للشياطين، أن معاطن الإبل ومباركها وأماكن بقائها ومبيتها مأوى للشياطين، وذلك كما ورد في أحاديث كثيرة سيأتي الإشارة إليها، وهذه هي العلة، هي المعتمدة وهي الراجحة. الرابعة، العلة الرابعة التي ذكر بعضهم، قالوا لأن الصلاة في معاطن الإبل ينافي الخشوع، فإن الإبل يكون لها نفار تنفر أحيانا وقد تؤذي من يصلي حولها، وهذه العلة يمكن أن تندرج في العلة الثالثة. يمكن أن نقول إن عدم الخشوع بسبب أن الإبل خلقت من الشياطين وبيوتها مأوى للشياطين، فالشيطان سبب في هبوبها ونفورها وإيذائها لمن يكون بقربها. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل لأن الإبل خلقت من الشياطين ولأنها بيوتها مأواها، ولذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل كما في حديث جابر، وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل. وكذلك نجد أن الرسول عليه السلام كما في أحاديث كثيرة ذكر أن القسوة وغلظ القلوب في أصحاب الإبل، القسوة وغلظ القلوب في أصحاب الإبل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. علة وهي نفسها العلة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وهي نفسها العلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها أن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل في ربيعة ومضر حيث يطلع قرن الشيطان، فالفتن كثيرا تقع منهم وتعود إليهم. فيما يتعلق بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فهي كثيرة جدا، الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل كثيرة جدا، منها حديث عبد الله بن المغفل عند أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الجن، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهبوبها إذا نفرت. والحديث قال الشوكاني سنده صحيح، وقال النووي في المجموع سنده حسن. ومن الأحاديث حديث جابر بن سمرة، جابر حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. والحديث رواه مسلم. ومنها حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين. والحديث رواه أبو داود وسنده صحيح. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في أحطان الإبل ولا تصلوا في مرابض الغنم، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله النهي عن الصلاة في معاطن الإبل جاء من وجوه كثيرة بأسانيد حسان. حديث أبي هريرة صلوا في أعطان الإبل، صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، ولا تصلوا في أعطان الإبل. والحديث رواه ترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال ابن عبد البر حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ثابتة بأسانيد كثيرة من وجوه صحاح، أو من وجوه كثيرة بأسانيد صحاح أو حسان. النهي عند الجمهور للكراهة كما سبق في موضوع المقابر وغيرها، فالجمهور أبو حنيفة مالك الشافعي ورواية عن أحمد أيضا أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل للكراهة وأن الصلاة فيها صحيحة، والأظهر والله تعالى أعلم بمقتضى النصوص السابقة أن النهي للتحريم وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في معاطن الإبل وهي مباركها حول الماء أو الأماكن التي تأوي إليها. الرابع، الموضع الرابع الذي ورد النهي عن الصلاة فيه هو فوق ظهر بيت الله تعالى كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، والحديث ضعيف كما سبق، وبناء عليه فإن النهي عن الصلاة فوق ظهر بيت الله تعالى لا يثبت، لا يثبت. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال تصح النافلة في الكعبة، تصح النافلة في الكعبة وفوق ظهرها لا نعلم فيه خلافا، يقول لا نعلم فيه خلافا. ثم ذكر كلاما يدل على أنه يعني أنه لا خلاف في جواز الصلاة على ظهر الكعبة بشرط أن يكون هناك جدار مرتفع يستقبله المصلي على سطحها هذا الذي لا خلاف فيه. أما إذا لم يكن ثمة جدار فإن في المسألة خلاف. وقد منع الحنابلة الصلاة صلاة فريضة في جوف الكعبة أيضا محتجين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا فإن المصلي داخل الكعبة لا يكون ولا وجهه شطر المسجد الحرام. ورجح هذا ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات والجمهور على جواز ذلك وهو الأقوى أن صلاة الفريضة جائزة في جوف الكعبة كما هي جائزة في غيرها. وذلك لأن الآية عامة في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام عامة في الفرض والنفل. فلو كان الفرض لا يصح لهذه الآية لما صح النفل أيضا لهذه الآية. ومدام صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في جوف الكعبة فالأصل أن الفرض كالنفل إلا ما دل الدليل على استثنائه من ذلك. الموضع الخامس المجزرة، وهي المكان الذي يذبح فيه القصابون وشبههم البهائم، ولم يصح الحديث بالنهي عنه كما هو معروف. وبناء عليه فإننا نقول إن كانت المجزرة نجسة، يعني إن كان الموضع في المجزرة نجس فيه دم مسفوح كما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قوله فإنه رجس يعود إلى المستثنيات الثلاث الميتة والدم المسفوح لحم خنزير. فعلى هذا إذا كان في الموضع دم مسفوح نجس لم تصح الصلاة فيه للنجاسة، وإلا إذا لم يكن فيه نجاسة فإنه يصح الصلاة في المجزرة إذا لم يكن الموضع نجسا. الموضع السادس المزبلة، والمزبلة هي مكان وضع الزبل بكسر الزاي أي مجتمع القمامة، وأيضا الحديث فيها لا يصح. ولهذا نقول إن الصلاة في المزبلة يعني يقرب أن يقال بكراهيتها إذا كان فيه أذى للمصلي، مثل أن تكون المزبلة يجتمع فيها الأشياء الخبيثة، وهذا هو الغالب أن المزبلة يكون فيها أشياء قذرة وأشياء خبيثة فيكون فيها شبه بالحش من بعض الوجوه وبالحمام، فتكون الصلاة فيها مكروهة لذلك. ومثل إذا كانت فيها روائح خبيثة تؤذي المصلي فإنه ينبغي أن يتجنب المصلي الصلاة فيها على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. الموضع السابع قارعة الطريق، وقارعة الطريق هو ما تقرعه الأقدام للمشي والذهاب والإياب فيه، والحديث فيها لا يصح أيضا كما سبق حديث ابن عمر لا يصح. ولكن نقول الصلاة في قارعة الطريق المطروقة عدة مسافات، منها حرمان الناس من الارتفاق، فإن الإنسان إذا صلى حرم الناس من الانتفاع بهذا المكان الذي ما خصص للصلاة إنما خصص للذهاب والإياب، عمل شيئا في غير محله فلا ينبغي ذلك لأن فيه أذية للناس وحرمانا لهم من الارتفاق بشيء هو من المصالح العامة الذي خصص لأمر لا ينبغي صرفه لغيره. المفسدة الثانية أنه قد يترتب عليه مرور الناس بين يدي المصلي، فإنه إذا وقف يصلي الناس ذاهبون آيبون فإنهم قد يمرون بين يديه فيرتكبون بذلك إثما وقد يتسببون في قطع صلاته على القول بأن المرأة تقطع الصلاة. ومثل إذا كان يمر بين يديه بهيمة كالكلب والحمار، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله في حين. المفسدة الثالثة أنه سبب لقلة الخشوع، أين يستحضر الإنسان صلاته وخشوعه وهذا يأتي وهذا يذهب وهؤلاء يتحدثون وهؤلاء يمرون وهؤلاء، يعني فيه أشياء كثيرة تلهي المصلي عن صلاته. المفسدة الرابعة أن فيه مظنة كبيرة للرياء، فيقول الناس من هذا الإنسان الذي ما وجد أن يصلي إلا في قارعة الطريق، ما فعل هذا إلا ليقول الناس ما شاء الله تبارك الله فلان مصلي، فينبغي تجنب قارعة الطريق. اللهم إلا أن تكون هذه القارعة لا يمر الناس منها، أن تكون مهجورة يعني طريق مهجورة، أو يكون في وقت لا يمر الناس فيها، في أوقات معروفة لا يمر الناس من خلاله، فحينئذ لا حرج ولا بأس أن يصلي الإنسان فيها. هناك أشياء أخرى لم تذكر في الأحاديث ذكر الفقهاء أن هي أنا واستمدوه من أدلة بعضها جيد. الثامن الحش وهو بيت الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، وهو أولى بلا شك أولى بالنهي من الحمام إذا كان ثبت الآن أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي في الحمام في الحش الذي هو الخلاء من باب الأولى، وكل ما يغلق عليه الباب فهو داخل في الحش فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فيه حتى ولو كان طاهرا لأنه مأوى للشياطين كما قال الرسول عليه السلام أن هذه الحشوش محتضرة. التاسع الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة، وذلك لأن الإقامة أصلا في الأرض المغصوبة لا تجوز، وكذلك الصلاة فيها لا تجوز، لا يجوز أن يصلي الإنسان في الأرض المغصوبة وإن كانت صحيحة عند أكثر العلماء، بل ذكر جماعة من فقهاء الشافعية الإجماع كما ذكره الغزالي والنووي وغيرهما، ذكروا الإجماع على أن الصلاة صحيحة، والواقع أن في هذا خلافا في مذهب الإمام أحمد والشافعي، لكن حتى على صحتها فإنه لا يجوز أن يصلي في الأرض المغصوبة. وهذا ينطبق على كثير من الناس الذين يأخذون أراضي المسلمين بغير حق. إنسان يأخذ أرض غيره، يقتطع أرضا ليست له، يأخذ أراضي المسلمين ينهبها ويحتجنها ويحتجرها ويبني فيها بيوت وربما يبني مسجد أيضا، فهنا نقول لا يصح الصلاة في هذه الأرض ولا في هذا المسجد المبني على هذه الأرض المغتصبة التي أخذها صاحبها بغير حق وبغير إذن من صاحبها، أو نهبها من المسلمين، أو اشتراها ولم يسدد قيمتها، ومثل ذلك يعني له أمثلة كثيرة معروفة في واقع الناس. فهذه الأماكن لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز أن يصلي الإنسان فيها، وليتفقى لذلك أولئك الذين يغتصبون أراضي المسلمين ثم يصلون فيها، وربما يبني الواحد منهم في هذه الأرض مسجدا يزعم أنه يتقرب به إلى الله تعالى، وهو أقرب ما يكون إلى مسجد الضراب وليس مسجد قربة وطاعة إلى الله تعالى. العاشر من المواضع التي تمنع الصلاة فيها أرض الخصب، أرض الخصب والعذاب، وذلك كما في مدائن صالح مثلا وغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. فلا ينبغي للإنسان أن يصلي في هذه الأرض التي فيها عذاب، لأنها أرض مسخوط عليها أو مسخوط على أهلها في وقت من الأوقات. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي والآنبي قال: لا تصح الصلاة في أرض الخصب، لا تصح الصلاة في أرض الخصب. قال ابن تيمية باختيارات وهو قوي، وهو قوي، قال: ونفس أحمد لا يصلي فيها، ونفس أحمد لا يصلي فيها، يعني أحمد نص على أن الإنسان لا يصلي في الأرض التي فيها خصب أو عذاب، وإن كان لم يذكر أن هذا حرام أو أن الصلاة فيها باطلة. الحادي عشر الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير أو تصاليب أو تماثيل، وقد نص كثير من الفقهاء على كراهية الصلاة فيها حينئذ، بل ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الصلاة فيها حينئذ محرمة، وهذا هو اللائق أن يقال إن كان في الكنيسة تصاوير أو تماثيل فإن الصلاة فيها محرمة، لأن الرسول عليه السلام لما دخل البيت وفيه الآلهة لم يصلي فيه حتى أخرجت الآلهة وأمر بالصور التي فيه فمحيت، فدل على منع الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير أو تماثيل، التماثيل من باب الأولى. ومثله إذا كان في الكنيسة كما هو واقع النصارى اليوم موسيقى، فإنهم يستخدمون الموسيقى في عباداتهم، والمسلم لا يجوز له استماعها، وبالتالي لا يجوز له أن يدخل هذه الكنيسة التي فيها الموسيقى ولا أن يصلي فيها، وإن كان الفقهاء كافة يقولون بجواز الصلاة فيها إذا لم يكن فيها تصاليب ولا تماثيل ولا صور. الثاني عشر من المواضع التي لا يصلى فيها، وتفطنوا لهذا بارك الله فيكم، أماكن المعصية، أماكن المعصية، الأماكن التي خصصت لعصيان الله جل وعلا ومبارزته بالذنوب، وذلك له أمثلة كثيرة، مثل الأماكن التي يتعاطى فيها الخمر. في كثير من بلاد المسلمين يوجد خمارات ويوجد أماكن خاصة لتعاطي الخمور والعياذ بالله، حانات للخمور، فهذه لا يجوز الصلاة فيها لأنها أماكن الشياطين، وهي أولى بالمنع، أولى بالمنع من الصلاة فيها من ماذا؟ ها؟ من الحشوش، أولى من الحشوش، لأن الخبائث المعنوية أشد من الخبائث الحسية. فإذا كان الشارع نهى عن الصلاة في الخلاء في الحش لأن فيه خبث معنوي خبث حسي، فالخبث المعنوي لمعصية الله أعظم. وإذا كان الشيطان يكون في الخلاء بسبب أن فيه قضاء الحاجة، فالشيطان يكون في أماكن المعاصي أكثر وجودا وأكثر حرصا. بل هؤلاء الذين يرتدون أماكن المعصية ما جاءوا إلا والشيطان يؤزهم أزا ويسوقهم إليها سوقا. ينبغي أن يقال بتحريم الصلاة في أماكن المعصية التي يبارز الله تعالى فيها المعاصي، كالحانات التي تتعاطى فيها الخمور، ومثلها بيوت الربا التي يجاهر فيها بحرب الله تعالى ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا أشد من الخمر وأشد من الزنا وأشد من كثير من المعاصي التي يستعظمها الناس ويتساهلون فيقعون في الربا. ولذلك فإن الصلاة لا تصح في الأماكن المخصصة لتعاطي الربا، حتى من ابتلي بذلك بوظيفة في هذه الأماكن أو بمراجعة أو بغيرها، فإنه لا يصلي في تلك الأماكن إذا أدركته الصلاة، بل ينبغي أن يخرج ويصلي مع المسلمين في مساجدهم. ومثله الأماكن المخصصة مثلا لتعليم الموسيقى، هناك معاهد ومدارس للتدريب والتعليم على الموسيقى سواء للمدنيين أو العسكريين، ولا شك في تحريم الموسيقى وإجماع العلماء على تحريمها خلفا عن سلف. وحينئذ فإن الأماكن المخصصة للتدريب عليها وتعليمها أماكن يبارز الله تعالى فيها بالمعصية، وهي أماكن إثم وفجور، والشياطين فيها ذاهبة آيبة غادية الرائحة، فلا يصلى فيها. الثالث عشر مما ذكر الفقهاء أنه يمنع أو يكره الصلاة فيه أماكن الرحى، المكان الذي تكون فيه الرحى، رحى الطحن، رحى الطحن. ذكر ذلك الآمدي، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ولعل ذلك بسبب الصوت الذي يصدر منها ويشغل المصلي. ولا شك أن هذا التعليل يمكن أن يقال فيه أن كل موضع فيه ما يلهي المصلي، كل موضع فيه ما يلهي المصلي فإنه تكره الصلاة فيه، سواء كان الإلهاء بالأصوات، مثل ما يمكن أن نقول بالنسبة لبعض الورش الآن، إذا كان في بعض الورش التي فيها أصوات ومثل بعض المناجر وغيرها أصوات مزعجة وملهية تستمر حتى وقت الصلاة، حينئذ نقول بكراهية الصلاة في تلك الأماكن، وأن يختار الإنسان مكانا يتوفر له فيه الخشوع. أو كان الإلهاء بالمناظر، مثل ما إذا كان في المكان صور، يعني مناظر أمام المصلي وكتابات ورسوم وأشكال معينة تخطف بصره وتلهيه عن صلاته، فإنه يكره الصلاة فيها حينئذ. وبهذه المناسبة نقول إنه ينبغي تنظيف قبلة المساجد عن اللوحات والأشكال والرسوم والكتابات التي قد تصرف بصر المصلي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجارية أبي جهم، فإنها لم تزل، أو فإن أعلامها لم تزل تعرض لي في صلاتي، فإن أعلامها لم تزل تعرض لي في صلاتي. فدل على مشروعية بعد الإنسان عن الصلاة في الأماكن التي فيها ما يلهي، سواء من الأصوات أو من الأشكال والمناظر أو غيرها. ولهذا أيضا نجد أن الشارع نهى عن الصلاة والإنسان حاقا أو حاقب يدافعه الأخبثان وهو مشغول، حتى يتوفر الإنسان على صلاته ويتحقق له الخشوع. هذه ثلاثة عشر موضعا مما يكره أو يحرم الصلاة فيه. الحديث الثالث الحديث الثالث هو حديث أبي مرثد الغنوي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر، باب النهي عن الجلوس على القبر. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور يعني لا تستقبلوا القبور، تجعلوها بينكم وبين القبلة، والمقصود بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة كما سبق تقريره آنفا. وأما قوله ولا تجلسوا عليها فإن الجلوس على القبور يحتمل معنيين سبقا، يحتمل معنيين سبقا. أولا أين سبقا؟ قوله ولا تجلسوا، الجلوس يحتمل معنيين سبقا، أين سبقا؟ أربعة الرحمن ها؟ إيش؟ نعم في باب آداب قضاء الحاجة، سبقا في باب آداب قضاء الحاجة. ثانيا ما هذا المعنيان؟ ما دام سبقا فما هو يوسف؟ نريد واحد يبلغ عن يوسف. طيب نعم، معنى يعني الأول هو الجلوس المعروف يعني القعود على القبر، المعنى الثاني هو الجلوس لقضاء الحاجة. ولا شك أن الجلوس بذاته منهي عنه، لا تجلسوا على القبر. وإذا كان الجلوس منهيا عنه فالجلوس لقضاء الحاجة منهي عنه من باب الأولى، وقد ورد فيه نصوص خاصة سبق أن ذكرتها في الموضع المشار إليه. نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه، وآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ثبتنا بقولك الثالث في حياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.